أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا في كتاب الأذان عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. هذا الباب معقود في انتظار الإقامة، وهل يكون ثم فاصل بين الأذان وبين الإقامة أم أن الصلة موجودة؟ وفي الحديث الذي سمعناه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس قليلا قبيل الإقامة، أي بعد الإيه؟ بعد صلاة ركعتي الفجر، بعد الأذان يصلي ركعتين ثم يجلس قليلا ثم يقام للصلاة. ففي هذا برهان على انتظار الإقامة بداية، وعلى أن ثم تفاصيل بين الأذان وبين إيه؟ وبين الإقامة، وسبق مثل هذا. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري، شعيب ابن أبي حمزة، هذا إسناد دائما تراه في صحيح البخاري، أبو اليمان ها شعيب الزهري على طول دائما. قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، يعني اللي هم ركعتي الفجر اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم يضطجع على شقه الأيمن، على خلاف بين العلماء، منهم من يقول هذه سنة، سنة إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر في بيته أن يضطجع على شقه الأيمن إلى أن تقرب الإقامة فيذهب، بعض العلماء يرى هذا، وبعضهم يقول لا، هذه حكاية حال من للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لا يؤخذ منها سنية ولا غيرها. طيب، قال: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. بين كل أذان نعم صلاة لمن شاء، يعني ما من أذان وإقامة إلا وبينهما ركعتين، لكن لمن شاء، لمن أراد، يعني سنة، من شاء فعل وإلا فلا. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وفي بعض نسخ البخاري: بين كل أذانين صلاة مرتين، هكذا موجود على هامش اليونانية عندكم. فالشاهد من هذا أن النبي نص على أن بين كل أذان وإقامة سنة، ركعتين سنة. عبد الله بن يزيد هذا المقري، وكهمس هذا القيسي، كهمس بن الحسن، ويقال كهمس ولا يقال كهمش مثلا أو كهمس، وإنما هو بالفتح كهمس معروف إلى آخر الإسناد. نعم. قال: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. الذي يؤذن في السفر مؤذن واحد فقط وليس أكثر. نعم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الشاهد من هذا الباب يؤذن واحد في السفر، يبقى الذي يتولى الأذان في السفر واحد فقط، هل هذا مسنون؟ نعم مسنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من حديث فليؤذن لكم أحدكم، واحد فقط هو الذي يؤذن، ففيه أن الذي يتولى نولي الأذان رجل واحد حال حال سفرنا، هل هذا مسنون؟ نعم. ولهذا تنبهوا يا إخوان لعل الأمر يعني لا تجد فيه كبير أهمية إذا نظرت بهذا الصور، لكن لا ليس الأمر بهذا. أنت الآن في سفر، من الذي يؤذن؟ أذن فلان، ثم في الصلاة الثانية أنت أذنت في الصلاة الثانية وأذن أنا حتى أخذ الأجر، أم نجعل فلان هو الذي يؤذن في كل السفر؟ ها؟ هذا دين أم لا؟ هذه مسألة أم لا؟ السنة أنت تجعل الإنسان هو الذي يتولى الأذان دائما خلاص، وهو الأهل بالشروط المعروفة في المؤذن، مفهوم؟ ولهذا تؤخذ السنية من هذا المنطلق، وتأتي الأهمية من هذا المنطلق، ولا نقدم عقولنا ونحو ذلك على ما جاءت به السنة وما فعله السلف. تنبهوا لمثل هذه التبويبات، لأن البعض قد لا يرى فيها كبيرة أهمية، وبالعكس كما شرحت لكم. معلى بن أسد بصري، ووهيب هو أيضا بصري الكربيسي، وأيوب هو السختياني، وأبي قلابة من؟ عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. قال باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، هذا الشق الأول من الترجمة، ثم وكذلك بعرفة وجمع هذه الثانية، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة هذه الثالثة. تنبهوا التبويب فيه 3 مسائل أم لا؟ ها يا إخوة فيه 3 مسائل. أول شيء بوب بماذا؟ الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، ها هل هذا جائز أم لا؟ يؤذنوا ويقيمهم سفر، ثم الأذان والإقامة بعرفة وجمع، جمع يعني مزدلفة. طيب، وقول المؤذن الصلاة في الرحل إلى آخره هذه 3. الآن هيسوق 4 أو 5 أخبار في هذا الباب، وكل حديث يختص بماذا؟ يختص بفقرة ومسألة من المسائل، فركزوا شوية معي مع الإمام البخاري، وتأخذ مما تسمع الآن أنه ليس من منهج الإمام البخاري أنه يرتب الأحاديث تبعا لكلامه في الأبواب، ليس من منهج الإمام البخاري أن يرتب الأحاديث تبعا لماذا؟ لما قاله في الباب. يعني هو الآن قال باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة وإقامة، المفروض يجيب أول حديث يجيبه يكون شاهد لهذه الفقرة صح؟ ثم وكذلك بعرفة وجمع، ثاني حديث أو الحديث الذي يليه يكون شاهد له إلى آخره صحيح؟ المفروض كده يعني لو تصورنا هذا، لكن البخاري لم يشترط هذا على نفسه، بل ربما جاء بشاهد الفقرة الأولى في آخر في آخر الباب، لا إشكال في هذا. نقرأ إلى حديث. الحديث الأول قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. ده شاهد إيه؟ الفقرة الأخيرة، هذا الحديث شاهد للفقرة الأخيرة التي ذكرها الإمام، بهذا دليل على أن البخاري لم يشترط أن يرتب ماذا؟ أحاديث الباب تبعا لما جاء في فقه الأبواب، تنبهوا لم يشترط هذا على نفسه ولا يضره، لكن من حسن التصنيف لو فعل هذا، من إيه؟ من حسن التصنيف والترتيب حتى لا يشق على الطالب. لكن دائما الإمام البخاري لا يعطي الفائدة والمعلومة والعلم لطالب العلم غضا طريا سهلا، لا لا يفعل هذا أبدا. مصنفات البخاري كلها انظر فيها، انظر في التاريخ الكبير وغيره، لا 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 يعطيك الفائدة هكذا، لكن لابد أن تعمل إيه؟ تعمل الذهن. لو مشى على الجادة كان خلاص طالب العلم عقله يقف، يبقى خلاص أول فقرة من الباب، أول حديث، ثاني فقرة، ثاني حديث، وهكذا خلاص العقل يتوقف. لكن بمثل هذه الصورة لا، تتنبه دائما لصنيع البخاري. وطبعا الحديث ظاهر جدا في الفقرة الثانية الأخيرة أقصد، وفيها أن الإنسان إذا اشتد الحر فلا بأس أن يبرد جماعة، يبردوا بالصلاة ويؤخروها في سفر أو في حضر. إسناده مسلم بن إبراهيم هذا الفراهيدي، شعبة معروف، كنيته إيه؟ أبو بسطام شعبة بن الحجاج، عن المهاجر أبي الحسن كوفي إلى آخره. ثم الحديث الذي يليه، حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. هذا يختص بالأذان والإقامة فين؟ في السفر، وهي الفقرة الأولى من الترجمة. يبقى الآن إذا الإنسان سافر يؤذن ويقيم، هل يشرع في السفر نوقف الباص هكذا ثم نؤذن للصلاة، صلاة الظهر نؤذن ثم نجلس فنصلي مثلا ما شئنا، أو لا نصلي لأننا الرواتب لا تصلى في السفر، ثم بعد ذلك ها نقيم ثم نصلي، ها هل هذا مسنون؟ مسنون. ما الدليل على هذا؟ أدلة الباب كلها تدل عليه على هذا. يبقى في كل شيء يستحسن أن يكون عندك كراس أو غيره، هذه الأبواب تحفظها. الآن الصلاة في السفر ها ما حكمها؟ هل نؤذن؟ هل نقيم؟ تحفظ فيها حديث، حديث واحد ماشي. العلماء كان يحفظ كل ما في الباب كويس، كل ما في الباب يحفظه، لكن احنا عاوزين ايه؟ نحفظ في كل باب حديث. الماء المستعمل تحفظ حديث فيه في المسألة، مثلا الماء الذي خلت به المرأة تحفظ أصح حديث في الباب، وهكذا في كل باب من الأبواب تحفظ فيه حديث. هذا الإنسان يزداد عند الله تبارك وتعالى قربة بمثل هذا ويتسنن ويفيد الناس. وشاهده ما يقيم ثم ليؤمكما إلى آخره، معروف. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما، 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال فارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أين الشاهد منه؟ ها؟ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهم على سفر لأنهم كانوا يذهبون إلى إيه؟ إلى أهلهم. هذا شاهده. وطبعا شبابه جمع شاب، جمع شاب، محمد بن مسنى العنزي وعبد الوهاب إيه؟ ابن ماشي وأيوب السختان وبقلابة إسناد معروف. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. هذا شاهد الفقرة الأولى. عاد مرة ثانية للفقرة للفقرة الثالثة. نعم الفقرة الثالثة. يبقى استشهد الفقرة الثالثة في أول حديث من الباب، ثم الثاني والثالث للفقرة الأولى، ثم الثالث في للفقرة الأخيرة، ثم آخر حديث للفقرة الوسطى. قال حدثنا مسدد بن مصرد أبو الحسن البصري ويحيى مسدد عن يحيى القطان قاعدة. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. طبعا بالأبطح المقصود اللي هو في مكة الآن، محل الشاهد أنه كان بمكة ونحو ذلك، فهذا شاهده أن هذا يفعل أيضا في عرفة وجمع في مزدلفة، كل هذا يؤذن ويقيم لا بأس بهذا. إسحاق من؟ ابن منصور، وليس إسحاق ابن راهوية. نعم. وأبو العميس الهزل المسعودي الكوفي، هذا ما يختص بهذا الباب. يبقى الفائدة الكبرى من هذا الباب حقيقة أن نعلم أن ليس منهج البخاري ترتيب ترتيب الأحاديث تبعا لما جاء في فقه الباب. قال باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان؟ هل المؤذن يقول حي على الصلاة يمنة ويسرة ونحو ذلك يفعل مثل هذا أم لا؟ قال ويذكر عن بلال، هذه مسألة أخرى، ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، هذا مروي عند عبد الرزاق. وليتك تفهم صنيع الإمام البخاري في هذا، الإمام البخاري يشير إشارات لصحة بعض الأخبار المروية وإعلالها ببعض الإيماءات والإشارات في تراجمه وفي حكاياته لهذه الأخوال. الآن هذه الفقرة التي قرأتموها، لكن هذه طبعا لا تتضح لك إلا ببحث، لكن بالنظر هكذا لا تتضح، لكن لعلك تفهم أشياء كثيرة جدا من صنيع البخاري وتدقيقات البخاري إذا دققت النظر بهذه الطريقة التي أذكرها لك الآن. شوف الإمام البخاري يقول إيه؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، عن بلال. إذا نظرت في هذا الباب، إذا أردت أن تخرج بفائدة هتنظر في هذا الباب، باب إيه؟ في الأذان، وضع السبابتين في أذني المؤذن، هكذا ويؤذن، يضع الإصبع في الأذن ويؤذن كما يفعل الناس، صح؟ ده باب ولا لا؟ تعال نشوف المروي فيه. فوجدنا أن سمى حديث مروي عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يضع سبابتيه في أذنيه حال تأذينه، أو كما في معنى الحديث. وهذا الحديث حديث معلول، ولئما المتقدمين يقولون إيه؟ يقولون هذا خبر معلول، إنما هو من فعل من؟ من فعل بلال، وليس من قول النبي وأمره صلى الله عليه وسلم. فتجد أن الإمام البخاري ماذا يقول؟ لو أن سمى حديث صحيح حتى لو مش على شرطه كان يعمل إيه؟ ويروى عن النبي أنه أمر بلال كذا ويقال وكذا، كان علق ولا لا؟ لعله. لكن ها هنا يشير أن هذا من فعل من؟ ثم يؤكد ما ذكرت لك أنه بعد ذلك قال وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. لا، ده فعل الصحابة، ما فيهوش حاجة مروية عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل بلال وهذا فعل ابن عمر. وأما المروي فهو لم يعول عليه في الخلاف أصلا والحكايات، صح؟ فهذا دليل على أنه يعين لمثل هذه الروايات كبقية الأئمة المتقدمين. إذن استطعت أن تفهم أشياء كثيرة من صنيع البخاري بهذه الطريقة، هتجد أن الإمام البخاري يوافق العلماء المتقدمين طبعا وهو منهم في كثير من الإعلالات، وأن هذه الروايات التي تروى في بعض الأبواب معلولة وليست بصحيحة صريحة في هذا الباب. فهمتم هذا يا إخوان؟ هذا أمر هام جدا، ومن دقق النظر ولا يكون هذا من أول ختمة حقيقة لصحيح البخاري، نحن في الختمة عاوزين نفهم صحيح البخاري، لكن صحيح البخاري يختم، هناك جداول صنعت في أعصارنا أن البخاري هذا يختم في كل شهر، قد تختمه، تستطيع أن تختمه في كل شهر، لو قرأت وردا ثابتا في كل يوم تختمه لا إشكال. هذه القراءة الكثيرة في صحيح البخاري تنبت عند طالب العلم نظرة، وبالصلاح والتقوى والدعاء والعبادة وكثرة الذكر والأخير يفتح الله عز وجل ويرك في هذا الصحيح ما لم يره غيرك، وتطلع على بعض الأشياء والإيماءات التي قد أشار إليها للشراح والتي قد يفتح عليك من ورائها. مفهوم يا أخوان؟ لأن صحيح البخاري فيه يعني من هذا الشيء الكثير. قال: وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. الآن عدة مسائل: تتبع المؤذن والتفاته، ثم بعد ذلك وضع الإصبع في الإيه؟ في الأذن، ثم وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، دي مسألة أخرى. وقال عطاء الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طبعا أثر ابن عمر هذا موجود عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أغلب هذه الآثار تجدها في مصنفين، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وتجد طرفا منها في كتب ابن المنذر. وقال إبراهيم: وقال عطاء الوضوء حق وسنة. نعم. وقالت عائشة: كان النبي إلى آخره. طبعا يذكر على كل أحيان، ده موجود موصول في مسلم، هذا الحديث موصول، حديث عائشة موصول في مسلم. ثم ذكر حديثا واحدا في هذا الباب، وهو قوله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. يبقى ده شاهد الفقرة، هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا، وهل يلتفت في الأذان؟ نعم، تتتبع فاه تنظر إليها هنا هنا، وأيضا إيه؟ هو يلتفت في الأذان يمنة ويسرة، وهذه موجودة، يقول عند حي على الصلاة يمنة ويسرة إلى آخر على صفتين، إما أن تقول يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم تلتفت يسارا حي على الفلاح حي على الفلاح، والصفة الثانية أنك تقول يمينا حي على الصلاة ويسارا حي على الصلاة، ثم يمينا حي على الفلاح ثم يسارا حي على الفلاح إلى آخره، والأمر في هذا يسير. سفيان من؟ محمد بن يوسف وسفيان الثوري ولا ابن عيينة؟ الثوري. ليه؟ ها؟ ماذا قال القسطلاني؟ حد معه القسطلاني؟ الثوري، هو الثوري. نعم. طيب، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. يعني طالما الأمر بقول فاتتنا الصلاة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، لماذا نقول لا تقل فاتتنا الصلاة وقل لم ندرك؟ ها، قول النبي طبعا إيه؟ يقدم حينها، ولا يلتفت إلى كراهية ابن سيرين، وكراهية ابن سيرين موجود نصها في مصنف ابن أبي شيبة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجل أو رجال، جلبة رجال، و نعم في بعض نسخ الرجال جلبة الرجال هكذا. نعم. إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الشاهد وما فاتكم، يبقى النبي قالها لا إشكال، ما فاتكم، فات الإنسان الصلاة لم يدرك، كل هذا سهل. أبو نعيم الفضل بن دكين، وشيبان ابن عبد الرحمن النحوي، ويحيى ابن أبي كثير، هذا إسناد تحفظه، إسناد يأتي كثيرا. من؟ أبو نعيم الفضل بن دكين، عن شيبان عبد الرحمن النحوي، عن يحيى ابن أبي كثير، احفظه يأتي كثيرا. عن عبد الله إلى آخره. قال: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال هو أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الماضي حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لما كرر الحديث، لما ذكر حديث أبو قتادة في الترجمة السابقة لا يريد أن يكرره مرة ثانية، فأتى به معلقا كما سمعت. آدم ابن أبي يسوى ابن أبي زيب اسمه إيه؟ محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن، نعم. والحديث طبعا ظاهر في الترجمة. قال: باب متى يقول الناس، متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ متى يقوم الناس عند الإقامة إذا رأوا الإمام؟ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. متى نقوم؟ إذا رأينا الإمام، يعني أقام المؤذن ها والإمام فين بيتوضأ، خلاص إحنا جلوس. حتى إذا جاء الإمام وقف في الإيه؟ في القبلة انتصبنا وقمنا. وفي هذا بعض العلماء يقول: إذا رأينا الإمام قمنا ولا شأن لنا بالإيه؟ بالأذان، بالإقامة، نعم. ومنهم من يقول: لا، تبعا لمعنى الإقامة، قد قامت يعني قوموا إلى الصلاة، هذا داعي للقيام إلى الصلاة. وهذا مذهب أحمد، أحمد يرى قد قامت الصلاة تنتصب وتقوم، كويس. والظاهر الحديث هنا: لا تقوم إلا إذا رأيت الإيه؟ إذا رأيت الإمام، نعم. والمسألة يسيرة. وفي هذا الحديث فائدة أيضا حسنة، وهي أن أوجه التحمل للحديث كثيرة، فمنها السماع، ومنها القراءة على الشيخ، والإجازات، والمكاتبة ونحو ذلك، والوجادة، كلها أنواع تحمل، يعني على خلاف في بعضها. لكن هذا الحديث فيه صحة ماذا؟ الكتاب، المكاتبة. هشام يقول إيه؟ قال: كتب إلي يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة. هذا فيه صحة الإيه؟ الرواية بالإيه؟ بالكتابة، إذا كانت صحيحة من إيه؟ من أئمة معروفين معتبرين، فحينها صحيح، وهذا بالاتفاق، وهو في صحيح البخاري. لكن مسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يرى عدم صحة التحديث بالكتابة، مفهوم. لكن هذا طبعا دليل على قبول البخاري لها. قال: باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. لا يسعى إلى الصلاة مستعجل ويقوم إلى الصلاة وهو في المسجد بسكينة ووقار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة، لا تقوموا حتى تروني. ثم عليكم بماذا؟ بالسكينة، أمر ظاهرة من الترجمة، والإسناد معروف مشهور زي ما قلت لك، أبو نعيم عن مين؟ الشيبان عن يحيى، خلاص. قال: باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ هل الإنسان الآن في المسجد ينتظر الصلاة فحدث حادث فخرج من المسجد لسبب من الأسباب، هل يجوز أم لا؟ وفي هذا الباب دليل على أن حديث أبا هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أنه ليس على إطلاقه، وإنما هو على من خرج بغير عذر ولا غير سبب. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر. انصرف قال على مكانكم فمكسنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف كلاهما صحيح رأسه ماء وقد اغتسل. ظاهر جدا عبد العزيز بن عبد الله هذا بن يحيى القرشي وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري وبقية الإسناد معروفين ينطف يعني يقطر. فالنبي خرج إلى الصلاة ليصلي بالناس فتذكر أنه جنب وقد أقام فقال على رسلكم وماذا خرج من المسجد. يبقى خرج من المسجد بعد إيه؟ بعد أن قيمت الصلاة واستعد الناس ثم ذهب اغتسل ثم عاد. هل أقاموا مرة ثانية؟ لم ينقل هذا أنهم أقاموا مرة ثانية. فعلى هذا الموالاة بين الإيه؟ بين الإقامة وبين الصلاة هذه غير معتبرة. يعني إذا أقمنا الآن ثم جلسنا 10 دقائق ربع ساعة حدث حاجة للإمام أو حدث هرج في المسجد ونحو ذلك ثم نذهب أقم مرة ثانية ها؟ لا تقيم مرة ثانية تصلي ابتداء. قال باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. شايف كل هذا من حديث واحد يعني شايف تأتي بالحديث وتأتي بأطرافه. إذا أردت أن تخرج بفقه الإمام البخاري أعرف بعض مشايخنا كان يحضر الخطب من البخاري بهذه الطريقة يأتي بالحديث ثم يدور على أطرافه ثم خلاص يفعل عناصر للخطبة ويخطب. والله كان يفعل هذا. فالشاهد أن الإمام البخاري إذا أردت أن تخرج بفقه الإمام البخاري افعل هذا حقيقة تأتي بالحديث ثم تدور عليه ها وتستخرج الفقه والفوائد التي فيه. قال باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمه هو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. إسحاق ابن منصور أيضا محمد بن يوسف الفريابي والأوزاع عبد الرحمن بن عمرو. والحديث ظاهر كما سمعتم انتظروا مكانكم حتى رجع فانتظروه لا إشكال ظاهر جدا. قال باب قول الرجل ما صلينا. باب قول الرجل ما صلينا هل يجوز أم لا؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. الآن الحديث في قول الرجل ما صلينا هل صليت والله ما صلينا ونحو ذلك هل هذا جائز أم لا؟ طبعا الآن هذا بالنسبة إليك لا يعنيك أصلا إيه؟ ما صلينا أنت لا إشكال. يعني هل يطلب الإنسان دليل على إذا سئلت هل صليت تقول إيه ما صلينا؟ هل تحتاج هذه إلى دليل؟ لا تحتاج أصلا إلى إيه؟ إلى دليل. ومع ذلك فهذا منهج السلف الذي يستنكره كثير من الناس أنه كما قال سفيان وغيره إن استطعت ألا تتحرك إلا بأثر فافعل. يعني تلتفت يمينا ها بدليل افعل هذا خير لك وأسلم لدينك. ما صلينا دليلها إيه؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى. عشان تعلم المتقدمين كالبخاري وغيره كيف كانت السنة بالنسبة إليهم كانت كاللحم والدم بالنسبة إيه؟ بالنسبة لا تنفك عنهم أبدا يعون مثل هذا بجملة. قال الآن نعم ما صلينا شاهده كما إيه؟ قول النبي فين والله ما إيه؟ ما صليتها. نعم وقوله وذلك بعدما أفطر الصائم يعني بعد الايه؟ بعد الغروب، يعني فاتته الصلاة، فاتتك الصلاة، هل صليت؟ والله ما صليت. جائز؟ نعم هذا جائز. أو تقول والله ما أدركت، ها؟ والله ما أدركتها، كما يقول ابن سيرين، والله ما أدركت، لا تقول ما صليت، وإنما قل ما إيه؟ نعم. أبو نعيم الفضل شيبان بن عبد الرحمن يحيى ابن أبي كثير. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. الآن فأنت كفقيه تعلم هذا، تتحمل الأئمة شوي. إذا عرض له شيء بعد الإيه؟ بعد الإقامة، يحرم عليه أنه يشغل بمثل هذا الشيء أم يجوز له هذا تبعا للمصلحة؟ تبعا للمصلحة لا إشكال. يعني لو حدث له أنه يناجي أحد مثلا، أو يكلم أحد، أو ذهب يتوضأ، أو يفعل شيء في المسجد، هل تتضايق لهذا أم تتحمله؟ والسنة أنك تصبر حتى إيه؟ حتى يأتي. قال: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. يعني ما قام في الصلاة، أقيمت الصلاة وهو يناجي رجل، يحدث رجل، فظل هكذا حتى نام بعض الناس، يعني جلس ينتظر النبي حتى غفل. المقصود اللي هو يعني ايه غفل فيه، وفي هذا وقت طويل. ومثل هذا يحدث للنبي ليه؟ اللي يقتدى به. إذا حدث مثل هذا تصبر وتتحمل، شايف؟ وليس الأمر أن النبي هذا خاص بالنبي فقط، لا، مثل هذه الأشياء حدثت لماذا؟ للتشريع. نعم. قال أبو معمر عبد الله بن عمرو هذا البصري، عبد الوارث من؟ ابن سعيد. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. بعض الناس يقول إذا أقيمت الصلاة فلا كلام، صح؟ فلا كلام، لا يجوز لك أن تتكلم بعد الإقامة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى، هذا ابن عبد الأعلى السامي ولا يقال الشامي، يختلط أم لا؟ عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، حط لها ثلاث نقط يبقى ليه الشامي، مشكلة دي. قال حدثنا حميد، ها الطويل، قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. يبقى الآن إيه؟ تحدث معه، يبقى يجوز الكلام بعد الإيه؟ بعد الإقامة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطيعها. هذه الفقرة الصواب أنها تأتي في الباب الإيه؟ في الباب الذي يلي. عندكم هذه أم لا؟ لا، باب وجوب صلاة الجماعة هذا فيها الأثر لا إشكال في كل النسخ، لكن في بعض النسخ هذا الأثر الذي قرأته الآن جاء في هذا الباب بعد هذا، والصواب أنه يرحل بعده. قال باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن، هذا موضعه، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب أو فيحطب ثم آمر أو آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم أو فيأم الناس ثم أخالف أو أخالف إلى رجال فأحرق أو فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. شهد العشاء. الباب في وجوب صلاة الجماعة وأنها واجبة وليست بسنة وليست بفرض كفاية وليست بشرط في صحة الصلاة، هذه مذاهب، فمنهم من قال هي شرط، فإذا لم تصلي جماعة صلاتك باطلة، هكذا يقول الظاهرية. ومنهم من قال أنها فرض على الكفاية، وأظن وهو مذهب الشافعي، نعم، ورواية عن أحمد. ومنهم ما يقول بوجوب الجماعة لكن لا تجب في المسجد، وهذا مذهب الحنابلة أنها واجبة لكن هل تجب في المسجد أم في ممكن تصليها في أي مكان؟ ممكن تصليها في أي مكان، هذا مذهب الإيه. ومنهم من يقول هي سنة مؤكدة، كويس. فالإمام هنا يقول باب وجوب صلاة الجماعة، ويستدل بهذا الحديث حديث أبو هريرة مشهور معروف. لكن فهم الإمام الشافعي على كونها فرض كفاية، كيف فهم هذا الحديث؟ فهم هذا الحديث على أنه خاص بالمنافقين وليس بالصحابة، وليس بالصحابة، بدليل أن في روايات كثيرة جاء أن الصحابة كانوا يصلون في بيوتهم وليسوا جماعة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لماذا لم تصلي معنا، قال صليت في رحلي، كويس. فالشاهد اللي ما شفع فهم من هذا أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وفهم من هذا الحديث، عشان تعلم أن الأفهام في السنة تختلف، هذا الحديث محمول على يحمله كثير من العلماء على الوجوب، يعني وجوب صلاة الجماعة بدليل هذا الوعيد، وأن النبي منع من إيه من هذا حتى لا يحرقهم. ومنهم من يفهم من هذا الحديث أنه على من؟ على المنافقين، أنه جاء في المنافقين بدليل أن الصحابة لم تكن هذه صفاتهم. قال النبي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، عظمة فيها شوية لحمة كده كويسين، ها، أو مرماتين حسنتين، قطعة جيدة كده من الشام، لو عارف اللي ده يبقى موجود في صلاة العشاء لجه. طب هؤلاء الصحابة لا يمكن يكون هذا إيه؟ لا، هذا تكون صفة للمنافق. هذا المنافق يأتي ليه؟ يأتي للصلاة لمصلحته، كويس، وليس بهذا الصورة. فالشاهد أن الحديث فيه الأفهام التي ذكرت لكم. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. فيه جواز الجماعة الثانية عن الصحابة واردة، على خلاف من يقول هي بدعة ونحو ذلك، هذا كلام غير صحيح. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن نافع ومولى عبد الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنس وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة. حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوزكي قال حدثنا عبد الواحد هذا بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أو سمعت أبا صالح هذا زكوان السمان الزيات يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. طبعا 25-27 تكلم عليها العلماء بشيء من الليل من الطول، ويعني أقرب ما قيل فيها أنها تبعا لصنيع الصانع. فإذا تصور مع الآن إنسان ينتظر الصلاة، ينتظر الأذان يؤذن أصلا، قبل ما يؤذن المؤذن قام فتوضأ واستعد للصلاة وتطيب لها وارتدى قميصه، ثم لما أذن المؤذن ردد وراءه، ثم سعى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، ثم صلى سنته وصلى فريضته، ثم سبح وفعل وفعل، ثم عاد إلى بيته. قد يصيب هذا 27. ورجل يذهب إلى صديقه فأذن المؤذن في طريقه فدخل المسجد فصلى، وآخر كان لا يريد أن يصلي في المسجد فحدث له حادث فنزل من بيته ضرورة فوجد الصلاة فصلى، وآخر 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 إلى آخره. فتختلف باختلاف الأشخاص. وإذا قال الإنسان ويبحث عن هذا، عن قول يعني من قال بهذا من السلف لو وجد يكون قول جيد، أن هذا يختلف باختلاف الإنسان، قد يزيد عن 27 وقد يقل عن 25 تبعا لصنيع الصانع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ليس حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب25 درجة. هذا جاء على هامش النسخة التي معنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.